بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في كتاب الله في دراساتنا القرآنية. ما زلنا نتكلم كما تعلمون عن مكانة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في القرآن. تحدثنا عن شهادات من القرآن لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا على اختلاف فئاتهم ورتبهم بدون تفريق بين السابقين منهم إلى الإسلام واللاحقين. ثم بدأنا نتكلم عن مشاهد من الأحداث والوقائع استتبعت شهادة مكررة من كتاب الله سبحانه وتعالى لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين كانوا أبطال هذه المشاهد وهذه الأحداث. وآخر مشهد من ذلك هو ما ذكرناه في آخر الحلقة الماضية في صلح الحديبية، بعد أن أبرم الصلح الذي ذكرناه بين المشركين وبين رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان قد أرسل رسول الله سيدنا عثمان بن عفان سرا إلى مكة ليبشر بعض المستضعفين المسلمين الذين لم يتأت لهم أن يهاجروا إلى المدينة بأن الفتح قريب. وتلبثت عودة سيدنا عثمان من مكة، وشاع وذاع بين المسلمين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عثمان قد قتل. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم المئات الذين كانوا معه من أصحابه إلى البيعة، بيعة الموت، أن يبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يرجعوا إلى المدينة المنورة إلا بعد أن يقاتلوا المشركين لهذا الغدر الذي بدر منهم إن كان الخبر صحيحا. فأقبل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الواحد والآخر، وكان رسول الله واقفا في ظل شجرة هناك يبايعونه صلى الله عليه وسلم على الموت، على أن يضحوا بكل شيء نعم في سبيل الله سبحانه وتعالى إذا تبين أن خبر هذا الغدر صحيح. أنزل الله عز وجل بهذه المناسبة هذه الشهادة العالية لأولئك الذين، أولئك المئات الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بتلك المناسبة. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. قلت لكم هذه شهادة عالية جدا، وهي تتضمن ما يبعث النشوة في قلوب أولئك الناس الذين يتحدث عنهم بيان الله بهذا الشكل. حسبكم من ذلك هذه الكلمة: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. ثم انظروا إلى هذه الشهادة الثانية: فعلم ما في قلوبهم من الإخلاص لله، علم ما في قلوبهم من طهارتها من الشوائب، علم ما في قلوبهم من هيمنة تعظيم الله عليها، من هيمنة محبة الله سبحانه وتعالى عليها. ثم قال: فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا، هو فتح مكة الذي كان نتيجة خطة إلهية لم يتدخل في رسمها بشر. وعودوا إلى السيرة النبوية، وعودوا إلى أنباء هذا الفتح، مقدماته وتمهيد الرباني الذي هيأه له، لتجدوا كيف أن ترتيب الباري سبحانه وتعالى يتم دائما خلف ستار، ترى عيناك خطط العباد، لكن خطط العباد كلها تحتويها خطة رب العالمين سبحانه وتعالى. ارجعوا ادرسوا سيرة هذا الفتح، فتح مكة، ودرسوا مقدمات هذا الفتح الذي ليست ليد بشرية في هذا الفتح نصيب، حتى يد المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا يدعوني إلى أن أقول لكم شيء أيها الإخوة، نحن دائما ننظر إلى الخطط التي يرسمها الناس ضد بعضهم بعضا، ننظر إلى الخطط التي ترسم في مجال العدوان المستشري للإسلام والمسلمين، لكن قلما نتبين الخطة الربانية التي تحتوي هذه الخطط كلها وتسيرها في النهج الذي رسمه الله عز وجل. أنا أشبه خطة رب العالمين الخفية عن أبصارنا إلى جانب الخطط التي يرسمها الناس، بشبه بالمثال التالي: سفينة عملاقة كبيرة جدا جدا تمخر عباب البحر بعيدة عن الشطآن، وأنتم تعلمون أن السفينة كلما عظمت وكانت بعيدة عن حدود البر تختفي حركتها، رغم سرعتها لا تتجلى للعين حركتها، كلما ازدادت كبرا وضخامة ازدادت حركتها خفاء. تأمل في هذه السفينة التي يخيل إليك أنها تمخر عباب البحر ببطء، قد تنظر بعينك فتجد أناسا يركضون من طرف هذه السفينة إلى الطرف الآخر سطح السفينة، تجد أناسا يركضون من الطرف الشرقي منها إلى الغرب، عيناك ترصد حركة هؤلاء الناس ولكنها لا ترصد حركة السفينة. السفينة بقضها وقضيضها بجمعها تستوعب حركة هؤلاء كلهم، هم يسيرون من مثلا من الشرق إلى الغرب والسفينة تمخر عباب البحر من الغرب إلى الشرق، ما قيمة حركة هؤلاء الناس فوقها؟ مثل الألف تجد واحد منهم يركض إلى الغرب لكن السفينة تمخر به وبكل من فيه إلى الطرف المناقض. خطة رب العالمين بالنسبة لما تراه عيناك مثل هذا الإنسان بالنسبة لخطط الناس. قصة فتح مكة شيء غريب جدا. تعالوا نتابع المشاهد التي تتوج بشهادة كتاب الله عز وجل لأصحاب رسول الله رضوان الله عليهم. غزو التبوك أيها السادة والسيدات كانت في فترة عصيبة جدا، كانت في أشد أوقات الصيف حرارة، وكانت ثمار في المدينة المنورة قد نضجت، وكانت ظلال الأشجار قد امتدت، كل شيء في المدينة المنورة يغري بالبقاء فيها ويحذر من الخروج منها في ذلك الجو الصيفي اللاهب. في تلك الفترة نادى رسول الله أصحابه بالتوجه إلى تبوك. وكانت الشدة متمثلة أيضا في قلة المال، فلم يكن هنالك قدر كافي من الدواب من الجمال أو من الخيول التي يمكن أن تنقل هذا الكم الكبير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تبوك، ولذلك سمي بجيش العسرة، صادف عسرة من المال وصادف شدة من الطبيعة، حرارة لاهبة جدا جدا. كان ثلاثة أشخاص أو أربعة أشخاص يتعاقبون على بعير واحد، يركب الواحد منهم قليلا والآخرون يمشون، ثم إن الذين كان يمشي يدركهم التعب فيركبون ليستريحوا والآخر يمشي، وهكذا. نعم، كانت في الواقع الفترة عصيبة جدا، وكان امتحانا كبيرا جدا. لكن أصحاب رسول الله رضوان الله عليهم ما عدا المنافقين منهم استجابوا لدعوة رسول الله، وكان لسان حالهم يقول لبيك يا رسول الله. تركوا الفواكه الناضجة والثمار التي تغري بأكلها والبقاء فيها، تركوا بساتينهم، تركوا حقولهم، تركوا الظلال الوارفة، تركوا المياه الباردة، ولحقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم في الحر الشديد. نعم، أنزل الله عز وجل هذه الآية التي سجلت شهادة خالد لهؤلاء: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. أعود فأتلو هذا الكلام، وتخيلوا أن كل واحد منكم واحد من هؤلاء الناس، وكيف تتنزل هذه الشهادة من رب العالمين لهم: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. لعلكم تقولون طيب وماذا صنعوا حتى يقول الله لقد تاب الله؟ لقد تاب الله قبلهم على النبي. مسألة التوبة شيء كل الناس يحتاجون إليها، الرسل والأنبياء. ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستغفر ربه في اليوم 70 مرة، وفي رواية 100 مرة في الصحيح: نعم إنه ليغان على صدري فأستغفر الله في اليوم 70 مرة. والله يقول توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وعندما يقول ربي لك أو لي لقد تبت عليك، فهذا كلام تحبب، كلام تحبب، ما في أرقى منه، ما في أحلى منه. نعم، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وهنا نفتح نافذة لقصة ضمن هذا الذي أقوله لكم. 3 من أخص أصحاب رسول الله المؤمنين الصادقين تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. واحد منهم اسمه كعب بن مالك، والثاني مرارة بن الربيع، والثالث هلال بن أمية. نعم، هؤلاء تخلفوا، فماذا كان من قصتهم؟ تعالوا نصغي إلى ما يقوله واحد منهم وهو كعب رضي الله تعالى عنه. أنا بوسعي أن ألخص لكم موقف كعب، لماذا تخلف وماذا كان موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم منه، لكن أحب لي ولكم أن نصغي إلى كلام كعب نفسه وهو يتحدث عن تخلفه عن رسول الله ثم عن شهادة الله عز وجل بعد ذلك له. تعالوا نصغي السمع. أنا سأقرأ كلام كعب بن مالك كما رواه البخاري ومسلم. نعم، طيب، يقول هذا الصحابي الجليل: نعم، ما كنت في يوم من الأيام أقوى وأشد مني وأقدر على الخروج مع رسول الله مني في ذلك اليوم، يعني ما كان لي عذر إطلاقا. لقد طفقت أغدو لكي أتجهز مع المسلمين فأرجع ولم أقضي شيئا. المدينة مغرية بالبقاء فيها، مساتين وثمار كله. نعم، فأقول في نفسي أنا قادر عليه، أي على أن أتجهز و يعني أخرج مع رسول الله. فلم ينزل تتمادى بي نفسي حتى اشتد بالناس الجد ولم أقضي من جهازي شيئا، ولم يزل بي الأمر حتى أسرعوا وتفارط الغزو، يعني خرجوا وفاته، وهممت أن أرتحل فأدركهم وليتني فعلت، فلم يقدر لي ذلك. فكنت إذا خرجت في الناس بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم فطفت فيهم بين الناس في الشوارع في سكك المدينة، أحزنني أنني لا أرى إلا رجلا مغموسا بنفاق أو رجلا ممن عذرهم الله من الضعفاء، يعني رأى حاله بيناتهم. ولما بلغني أنه توجه رسول الله صلى الله عليه وسلم عائدا حضرني همي، فطفقت أتذكر الكذب وأقول بماذا سأخرج من سخط رسول الله غدا، واستعنت على ذلك بكل ذي رأي من أهلي. ولما قيل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل زاح عني الباطل، وأجمعت أن أصدقه فجئته. فلما سلمت عليه تبسم تبسم المغضب ثم قال تعالى، فجئت أمشي حتى جلست بين يديه، فقال لي ما خلفك؟ ألم تكن قد ابتعت ظهرك، يعني بعيرك؟ فقلت بلى، إني والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أنني سأخرج من سخطه بعذر، ولقد أعطيت جدلا، ولكني والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني ليوشكن الله أن يسخطك عليه، ولئن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه إني لا أرجو فيه عفو الله، والله ما كان لي من عذر، والله ما كنت أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما هذا فقد صدق، فقم حتى يقضي الله فيك. فقمت، وثار رجال من بني سلمة يعني أقاربه أصحابه فاتبعوني يؤنبونني، يعني يعاتبوه، لماذا قلت هذا الكلام؟ يعني كنت أقول لك شي كلمتين هيك يعني تسترضي. فقلت هل لقي هذا معي أحد؟ قالوا نعم، رجلان قالا مثل ما قلت، فقيل لهما مثل ما قيل لك. فقلت من هما؟ فقالوا هما مرارة بن الربيع وهلال بن أمية. فذكروا لي رجلين صالحين شهدا بدرا لي فيهما قدوة. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا نحن الثلاثة من بين من تخلف عنه، فاجتنبنا الناس وتغيروا لنا حتى تنكرت لي الأرض، فما هي بالتي أعرفها؟ فلبثنا على ذلك 50 ليلة. فأما صاحبايا فاستكانا وقعدا في بيوتهما يبكيان، وأما أنا فكنت أشب القوم وأجلدهم، فكنت أخرج فأشهد الصلاة مع المسلمين وأطوف في الأسواق ولا يكلمني أحد، وآتي رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فأسلم عليه وهو في مجلسه بعد الصلاة، فأقول في نفسي هل حرك شفتيه برد السلام علي أم لا، ثم أصلي قريبا منه أسارقه النظر، فإذا أقبلت على صلاتي أقبل إلي، وإذا التفت نحوه أعرض عني. وبينما أنا أمشي بسوق المدينة، اسمعوا أيها الإخوة اسمعوا، وبينما أنا أمشي بسوق المدينة إذا نبطي من أنباط أهل الشام ممن قدم بالطعام يبيعه بالمدينة يقول من يدلني على كعب بن مالك، هذه محنة أخرى. فطفق الناس يشيرون له إلي حتى إذا جاءني دفع إلي كتابا من ملك غسان، فإذا فيه أما بعد فإنه قد بلغني أن صاحبك قد جفاك يعني عاداك، ولم يجعلك الله في دار هوان ولا مضيعة، فالحق بنا نواسك. فقلت لما قرأتها، وهذا أيضا من البلاء، فتيممت بها التنور فسجرته بها، يعني أحرق هذه الرسالة، حتى إذا مضت 40 ليلة من 50 إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيني فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك، فقلت أطلقها أم ماذا أفعل؟ قال لا، بل اعتزلها ولا تقربها. وأرسل إلى صاحبي بمثل ذلك، فقلت لامرأتي الحقي بأهلك فكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر. فلبثت بعد ذلك 10 ليال حتى كملت لنا 50 ليلة من حين نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا. فلما صليت صلاة الفجر صبح 50 ليلة وأنا على ظهر بيت من بيوتنا، فبين أنا جالس على الحال التي ذكر الله قد ضاقت علي نفسي وضاقت علي الأرض بما رحبت، سمعت صوت صارخ أوفى على جبل السلع بأعلى صوته ينادي يا كعب بن مالك أبشر. فخررت ساجدا وعرفت أنه قد جاء فرج وأذن رسول الله بتوبة الله علينا حين صلى صلاة الفجر. فذهب الناس يبشروننا وذهب قبل صاحبي مبشرون. ولما وصل إلي جاءني الذي سمعت صوته يبشرني، نزعت ثوبي فكسوته إياهما ببشرى، ووالله ما أملك غيرهما يومئذ، واستعرت ثوبين فلبستهما وانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتلقاني الناس فوجا فوجا يهنئونني بالتوبة، ودخلت المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس حوله الناس، فقام إلي طلحة بن عبد الله يهرول حتى صافحني وهنأني. قال كعب فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو يبرق وجهه من السرور أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. قال قلت أمن عندك يا رسول الله أم من عند الله؟ قال بل من عند الله. فقلت يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله ورسوله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. فقلت يا رسول الله إنما نجاني الصدق، وإن من توبتي ألا أحدث إلا صدقا ما بقيت، يعني ما بقيت حيا. وأنزل الله سبحانه وتعالى على رسوله أول الآيات التي تلوتها عليكم: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم. هذا بشارة للكل. ثم قال وعلى الثلاثة الذين خلفوا، وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم أنفسهم وضاقت عليهم الأرض بما رحبت وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا. نعم، انظروا إلى هذه الشهادة أيها الإخوة، من الله عز وجل تنزلت لهؤلاء الثلاثة. نعم، مرة أخرى أنا أقول لكم تعالوا نتخيل، الواحد منا يتخيل أنه في مكان كعب بن مالك هذا، وقد أنزل الله عز وجل على رسوله هذه البشرى: لقد تاب الله عليك يا كعب. الباري هو الذي يقول، لكن القرآن كلام ربنا، لكن في كثير من الأحيان ربنا عز وجل يخاطبني باسم الربوبية، باسم الربوبية، يعني لا يقول لقد تبت على الثلاثة الذين خلفوا، وإنما ينسب التوبة إلى ذاته باسمه الرب، باسمه الله سبحانه وتعالى. ولذلك معنى بلاغي معروف في اللغة العربية من أجل أن تستبين قيمة هذه البشرى الآتية من عند الله سبحانه وتعالى لرسوله. يعني هذا ينزل منزلة التعليل. يعني مثلا الآن الأب عندما ينصح ابنه في يعني إذا كان حصيفا وحكيما وبليغا لا يقول أطعني، وإنما يقول يا بني أطع أباك، أطع أباك فيما يقوله لك. لماذا؟ يعني لأنه أبوك. كذلك رب العالمين سبحانه وتعالى في أحيان يقول إنني أنا الله فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، لكن عندما يقتضي الجو أن يدعوك إلى الاستقامة إلى الالتزام بأمر الله عز وجل لأن الله ربك ولأنك عبده، يدعوك إلى أن تستجيب له بوصفه ربا. نعم، وهذا من هذا القبيل. وعلى الثلاثة، أي تاب الله على الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم أنفسهم وضاقت عليهم الأرض بما رحبت وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا. أنا الآن بعرف أعرف أن كعب بن مالك تخلف وآثر أن يبقى في بستانه على الذهب، لكن هل يطاوعني لساني بعد ثناء الله عز وجل عليه أن أنتقصه، أن أقول عنه كلمة أنه لماذا يا كعب بن مالك تخلفت وأنت كذا وكذا؟ لا يمكن، لا يمكن. بعد ثناء الله عز وجل على عبد لا يمكن إلا أن أكون أنا بعد الله عز وجل أيضا مثنيا عليه. وهكذا، فما من مشهد من المشاهد يسجل تضحية من التضحيات لأصحاب رسول الله في سبيل الله عز وجل، ما من موقف من المواقف تجلى فيه إخلاص أصحاب رسول الله في الدفاع عن دين الله إلا ونجد شهادة من الله سبحانه وتعالى تخلد لهؤلاء الصحابة ولما يتمتعون بهم من مزية. وإلى اللقاء في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.